أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن أنهينا الكلام عن الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على أصالة البراءة الشرعية، ننبه على نقطة، وهي أن بالإمكان التعويض عن البراءة بالاستصحاب، بمعنى أنه حتى لو لم تكن الأدلة السابقة على الإطلاق، حتى لو لم يتم شيء منها، وبالتالي لم تثبت أصالة البراءة الشرعية من خلال ما سبق من الأدلة، مع ذلك نحن لا يضرنا شيء باعتبار أن ما كنا نريد أن نحصله من البراءة نحصله من الاستصحاب. افرضوا براءة موت، لا يوجد شيء في العالم اسمه أصالة البراءة، مع ذلك احنا بالإمكان أن نثبت التأمين والتعذير عند الشك في التكليف في موارد الشك البدوي بالاستصحاب. استصحاب بعد ما حد يناقش فيه، أدلته قوية ومحرزة وصحاح، وذلك على أحد نحوين، يعني إجراء الاستصحاب أيضا يمكن أن يتم على أحد نحوين. النحو الأول إجراء استصحاب عدم جعل التكليف، والنحو الثاني إجراء استصحاب عدم المجعول، يعني عدم فعلية التكليف. وكلا الاستصحابين تامين. أما النحو الأول فبأن نلتفت إلى بداية عصر التشريع، أول ظهور الإسلام، ونقول ذاك الوقت قطعا لم يكن هذا التكليف الذي نشك فيه الآن بالشكل البدوي، أيا كان هذا الوجوب أو هذه الحرمة التي نشك فيها الآن، قطعا ذاك الوقت لم يكن قد جعله الشارع، لأنه في بداية عصر التشريع لم يكن أي تشريع قد شرع، أي جعل قد جعل. من ضمنهم هذا مثلا الآن نشك أن التدخين حرام أو لا، كنا نريد نجري البراءة، البراءة أفرض ما تمت، مو مهم. نقول في أصل في أول عصر التشريع قطعا لم تجعل حرمة التدخين، من باب أنه لم يجعل أي شيء، وجوب الصلاة ما جعل، وجوب الصوم ما كان مجعول، كل شيء ما كان مجعول، بس قولوا لا إله إلا الله حتى. ففي بداية التشريع لم يكن هذا التكليف الذي نشك فيه الآن قطعا لم يكن قد جعل. بعد ذلك جعلت أحكام وتشريعات، نشك أنه هل كان من ضمنها هذا التكليف الذي الآن نشك فيه جعل بعد ذلك أو لا؟ طب يقين بعدم الجعل سابقا وشك في الجعل لاحقا، فنستصحب عدم الجعل. وهذا يثبت نفس النتيجة التي كنا نريدها من خلال أصالة البراءة. هذا النحو الأول. دليل؟ لا لا، مو أول عصر التشريع، أول ظهور الإسلام، أول البعثة الشريفة، قطعا لم يكن قد جعل هذا الحكم كغيره من الأحكام، لم يكن قد جعل. الأحكام جعلت بالتدريج، التشريع تدريجي. ففي بداية الشريعة لم يكن هذا الجعل ثابتا قطعا، فيقين بعدم الجعل سابقا موجود، وشك في حدوث الجعل لاحقا، فنستصحب على الجعل. هذا شك. الشكل الثاني من الاستصحاب أن نستصحب عدم المجعول، وذلك بأحد شكلين. أيضا استصحاب عدم المجعول يتم بأحد شكلين. الشكل الأول أن يلتفت كل مكلف يشك في تكليف من التكاليف، يلتفت إلى زمان ما قبل بلوغه هو. بالآخر مر عليه زمان لم يكن بالغا ثم أصبح بالغا. قبل أن يكون بالغا لم يكن هذا الحكم الذي يشك فيه الآن لم يكن قد صار فعليا عليه قبل البلوغ قطعا، لأن من شروط فعلية أي حكم البلوغ. فقبل البلوغ قطعا لم يكن هذا الحكم، مثلا حرمة التدخين، حتى لو كانت مجعولة في الشريعة، لكن قبل أن أبلغ لم تكن هذه الحرمة فعلية في حقي، من باب أنه أي حكم من الأحكام مو فعلية في حق الصبي، مو بس هذا. فقبل البلوغ لم تكن هذه الحرمة المشكوكة فعلية قطعا لفقدان الشرط وهو البلوغ. وبعد أن بلغت أصبحت كثير من الأحكام والتكاليف فعلية في حقي، فهل كان من ضمنها هذا حرمة التدخين أصبحت فعلية بعد البلوغ أو لا؟ أشوف فأستصحب عدم فعليتها. يقين بعدم الفعلية قبل البلوغ موجود، وبعد البلوغ نشك في بقاء هذا العدم، نستصحب عدم الفعلية. نعم، موضوع أنا ما تغيرت، إن شاء الله ما تغيرت. ها اي ما لا ما اختلف الموضوع هو هذا الشخص. هذا الشخص قبل بلوغه لم يكن هذا المجعول فعليا في حقه، نفس هذا الشخص بعد بلوغه يشك في انه اصبح المجعول فعليا في حقه أو لا. البلوغ قطعا إلى مدخلية في التكليف، لكن إذا التكليف يكون ثابت، فقبل البلوغ لم يكن أي تكليف ثابت عليه، بعد البلوغ ثبت هذا التكليف، حرمة التدخين ثبتت كما ثبت وجوب الصلاة، كما ثبت وجوب الصوم، كما ثبت حرمة الكذب والغيبة عليه بعد البلوغ ثبت حرمة التمثيل أيضا أو لا؟ أشوف قبل البلوغ لم تكن حرمة التمثيل ثابتة وفعلية عليه، بعد البلوغ أشوف فأستصحب عدم. التعليم علي بعد البلوغ يعني خوف
واحتمال واحد منهم هذا الطرف المشكوك
صحيح، بس هذا العلم منحال يعني اول لحظة البلوغ بل قد يكون مثل ما تفضلون علم اجمالي يحصل للانسان اول زمان البلوغ اول لحظات البلوغ انه ثبتت علي مجموعة، لكن من ياخذ رسالة المجتهد ماله و ياخذ الاحكام منه خب يطلع على مجموعه كثيره من التكاليف فبعد ينحل العلم الاجمالي، لا يبقى لديه بعد علم اجمالي لانه حتما اكو غير رمي هم اكو تكاليف، مش علم بعد ما يبقى، يبقى شك بدوي، فشك بدوي يقين سابق بالعدم قبل البلوغ والان شك لاحق فيجري نعم
فأخذ مصحف عضو نحن نريد الكلام الانتقال
شنو مصحف؟ التعذير بعض؟
هذه حالة جزئية يعني رسالة الانتقال على الجواز التوسيع والترخيص في الكل يعني وين تجي بهذه الحالة فقط؟
كل مين؟ أي شاك كل هذا مو جزئي
طب
إذا كان
كل ما الأثر
مشكل
في عيني يعني
الأثر نفس الأثر اللي كنا نريده من أصوات البراءة الشرعية من البراءة كنا نريد خلص هو هذا استصحاب عدم فعلية التكليف يثبت لك التوسعة كل تكليف تشك فيه تنظر إلى ما قبل البلوغ تقول هذا لم يكن فعليا علي ذاك الوقت قطعا والآن أشك أنه فعلي فأستصحب عدم فعليته فيثبت الساعة والتوفيق يعني نفس الشيء الذي كنا نتوخاه من أصوات البراءة الشرعية نطلبه من أيسر طريق وأحسن طريق وأقوى وهو الاستصحاب هذا شكل الشكل الثاني من الاستصحاب استصحاب عدم المجعول هو أن نلتفت بدلا عن أن نلتفت إلى ما قبل البلوغ لا بل بعد البلوغ نلتفت إلى ما قبل تحقق شرط التكليف إذا كان التكليف طبعا مشروطا بشرط بمعنى أن أصل التكليف نشك فيه افرضوا نحن نشك ان صلاة العيد في عصر غيبة المعصوم عليها افضل الصلاة والسلام واجبة او غير واجبة فاصل التكليف مشكوك لكننا نعلم انه على تقدير وجوب صلاة العيد في عصر غيبة المعصوم على تقدير ثبوت هذا التكليف وهو الوجوب فان هذا مشروط الى شرط وهو أن يثبت العيد إذا ما يثبت العيد لا تجب صلاة العيد أصل أنه تجب صلاة العيد مشكوك في عصر غيره لكن على تقدير أن تكون واجبتان فقطعا شرطها ثبوت العيد رؤية الهلال إلى شوال وإلا بدون تحقق شرطها قطعا لا تجد صلاة العيد يعني ما تصير فعلية على الإنسان فحينئذ ثبت العيد ثبت يعني ثبت أنه بكرة عيد فبعد أن ثبت العيد نشك أنه تجب علينا الآن أن نصلي صلاة العيد من باب أننا نشك في أصل وجوب صلاة العيد في عصر الغيبة. الشرط تحقق وهو ثبوت العيد، لكن أصل التكليف مشكوك. فهنا نلتفت مو إلى ما قبل زمان البلوغ كما كان في النحو الأول، لا، نلتفت إلى ما قبل تحقق الشرط. قبل أن يثبت العيد، يعني أمس بالليل، لم تكن صلاة العيد واجبة علينا فعلا قطعا، ولو من باب أن شرطها لم يكن. فقبل تحقق العيد، قبل تحقق الشرط، لم يكن التكليف فعليا قطعا. الآن وبعد تحقق الشرط نشك أنه أصبح التكليف فعليا أو لا، فيقين بعدم الفعلية قبل موجود وشك في الفعلية الآن لاحقا، فنستصح عدم الفعلية. هذا أيضا نقطة. فصار ثلاث أنحاء من الاستصحاب، وكل منها استصحاب صحيح المسألة يعني. نعم، اليوم واحد فيوم قبل قطعا لم تكن تجب الصلاة، هاي الصلاة لم احسنت. فقبل تحقق الشرط لم يكن هذا الوجوب فعليا قطعا، صحيح لا؟ وجوب هذه الصلاة، وجوب هاي الركعتين بهذه الخصوصيات امس قطعا لم يكن فعليا، ولو لأنه ما كان عيد أصلا مثل ما تقولون. فأمس قطعا لم يكن هذا الوجوب فعليا، اليوم اللي صار عيد وشافه الهلال صار الوجوب فعلي أو لا؟ نشوف ونستصحب عدم عدم الفعلي.
شكنا
في
هذه المواد من ناحية أصل الجعل،
فليكن؟
من ناحية أصل الجعل،
لا لا،
من شكنا فيه في موردنا،
فليكن؟
تراخيلية ما راح يبيع عنا أن التصوير نحن صورنا الآن كيف أصلا
إيه؟
فهذا يقول هاي كده راح ترجع عنا لطريقة الجعل، راح يصير عنا قسم واحد يعني.
يعني فد استصحاب عندنا تريدون تقولون؟ لا لا لا، مو فد استصحاب، لا، عندنا استصحاب عدم الجعل، وهذا إلى شروطه، ومن شروطه أن نلتفت إلى بداية التشريع، مو أن نلتفت إلى قبل البلوغ. يعني زمان الاستصحاب الأول زمان اليقين فيه قبل بداية التشريع في الاستصحاب الأول، في الاستصحاب الثاني زمان اليقين السابق مو بداية التشريع، قبل البلوغ. في الاستصحاب الثالث زمان اليقين فيه بعد البلوغ وقبل تحقق الشرط. أزمنة تختلف، ثلاث استصحابات مو استصحاب واحد، بل كلها نتيجتها تكون واحدة، يعني نتيجتها نتيجة البراءة. بل نحن نريد أن نعوض عن البراءة بشيء آخر يفيد فائدة البراءة. صح، إذا كان مقصودكم أن الفائدة النتيجة واحدة، صحيح، نتيجة التعمير، الترخيص، التسهيل، التأمين اللي كنا نتوخاه من البراءة انحصل من هاي الاستصحابات كلها. أما تريدون تقولون كلها فتشي، لا، لأن زمان اليقين بالحدوث في الأول وقت، وفي الثاني وقت، وفي الثالث وقت آخر. كما يمكن التعويض عن البراءة بالاستصحاب، وذلك بإجراء استصحاب عدم جعل التكليف هذا الأول، أو استصحاب عدم فعلية التكليف المجعول هذا الثاني، وزمان الحالة السابقة بلحاظ الاستصحاب الأول بداية الشريعة، وبلحاظ الاستصحاب الثاني زمان ما قبل البلوغ. بل هذا الثالث، يعني اللي الشكل الثاني يعني من استصحاب عدم فعلية المجعول، بل قد يكون زمان الحالة السابقة بلحاظ استصحاب عدم المجعول، قد يكون زمان ما بعد البلوغ أيضا، لكن قبل تحقق الشرط، كما إذا كان المشكوك تكليفا مشروطا من قبيل وجوب صلاة العيد اللي هو على فرض ثبوته واقعا فهو مشروط بثبوت العيد، كما اذا كان المشكوك تكليفا مشروطا وتحقق الشرط يعني صار العيد بعد البلوغ، فبالامكان هنا استصحاب عدمه يعني عدم فعلية التكليف، هذا العدم الثابت قبل ذلك يعني الثابت قبل تحقق الشرط قبل ان يرى الهلال هلال العيد. نعم ما عرفت مقصودكم. هذا في جواب صحيح كافي. العلم الإجمالي يقول العلم الإجمالي انحل. هو العامي ما مكلف بالفحص، العامي مكلف بالتقييم. العامي في أول الرسالة العملية قال يجب على كل مكلف أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا، فالعامي عامي يعني مو مجتهد، احتياط مو شغل كل واحد، لأن احتياط هو صعب، إذا مو أصعب من الاجتهاد مو فالتقليد ينحصل عليه التقليد. فالعامي طريقة واضحة مشخص انه يقلد، لكن نريد نشوف انه بعد ان قلد واخذ التكاليف وقام يعمل، نريد ان نرى انه في الشك البدوي في التكليف، التكليف الذي لم يحصل عليه لا في رسالة العملية مع المجتهد ماله ولا في غير مكان. طبعا الأصول العملية مشروطة بالفحص، براءهم لو كانت تجيهم مشروطة بالفحص، لكن فحص ما أثر، بقى الشك في التكليف موجودا، فهل هناك من مؤمن شرعي أصل شرعي يؤمن أو لا؟ البراءة ما قبلتوا هو قال لا قبلوا الاستصحاب، ماشي لا براءة لا استصحاب شنو؟ خب الآن النقطة الثانية من البحث بعد أن تمت الأدلة على أصالة البراءة، نتوجه إلى الاعتراضات العامة، وإنما نعبر بالعامة يعني نقصد الاعتراضات المتوجهة إلى عموم أدلة البراءة، ليست متوجهة هذه الاعتراضات إلى خصوص دليل واحد من أدلة البراءة دون دليل آخر، فإن الاعتراضات على أدلة البراءة شكلين، أحدهما الاعتراضات اللي تخص كل دليل، وهذا ما كنا نبحث عنه عندما كنا نبحث عن ذاك الدليل بالخصوص، مثلا آية لا يكلف الله نفسا، أكو اعتراضات خاصة متوجهة على الاستدلال به في الآية بالخصوص، هذه ذكرناها بمحلها وأجبناها، أو اعتراضات خاصة متوجهة على الاستدلال بحديث الرفع ذكرناها عند الحديث عند الكلام عن حديث الرفع، فالاعتراضات الخاصة تم الحديث عنها. الآن يبقى اعتراضات متوجهة على عموم أدلة البراءة أيا كان، أي آية أي رواية أي شيء تخذتموه دليلا على أصالة البراءة فيتوجه إليه اعتراضان أساسيان. الاعتراض الأول أن هذه الأدلة يعني أدلة البراءة إما معارضة لأدلة وجوب الاحتياط، وإما أن أدلة وجوب الاحتياط مقدمة وحاكمة عليها. افرضوا ان كان مثلا دليل البراءة من قبيل حديث الرافع رفع ما لا يعلمون، او ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم او مرفوع عنهم وامثال ذلك من الأدلة، يعني كان البراءة كانت مجهولة في حق من لم يتم عنده البيان على الحكم الواقعي، من لم يعلم بالحكم الواقعي فهذا جعلت له البراءة. إن كان هكذا إذن أدلة البراءة سوف تعارض أدلة وجوب الاختيار، فإن أدلة وجوب الاختيار أيضا تقول من لم يصله الحكم الواقعي ولم يعلم بالحكم الواقعي ولم يتم عنده البيان على الحكم الواقعي هذا الإنسان يجب عليه أن يحتاط ويتحفظ تجاه الحكم الواقعي، فراح يحصل دليلان متعارضان على موضوع واحد، والموضوع عبارة عن الإنسان الذي لم يصله الحكم الواقعي. هذا الإنسان أدلة البراءة مثل حديث الراح يقول هذا الإنسان شنو في سعة، لا يجب عليه التحفظ، لا يجب عليه الاحتياط. أدلة وجود احتياط تقول لا هذا عليه أن يحتاط، وتصبح أدلة البراءة معارضة لأدلة وجود الاحتياط. هذا إذا كانت أدلة البراءة من قبيل حديث الراح وأمثاله، يعني من الأدلة التي موضوعها من لم يتم عنده البيان على الحكم الواقعي، من لم يعلم بالحكم الواقعي، من لم يصله الحكم الواقعي. وأما إن كانت أدلة البراءة عبارة عن الأدلة التي موضوعها من لم يتم عنده مطلق البيان، لا البيان على الحكم الواقعي ولا البيان على الحكم الظاهري، ذاك الذي جعلت البراءة له من قبيل مثلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حيث قلنا أن الرسول أخذ مثالا لمطلق البيان مو بس البيان على الحكم الواقعي، الرسول كما هو مثال للبيان على الحكم الواقعي يصلح أن يكون مثالا للبيان على الحكم الظاهر، لبيان الحكم الظاهر الرسول مثال لمطلق البيان. فما كنا معذبين حتى نبين، خوف أدلة وجوب الاختيار بينه رسولا، فتكون أدلة وجوب الاحتياط حاكمة على أدلة البراءة، لأن دليل البراءة جعلت البراءة مشروطة بأن لا يأتي الرسول، وأدلة وجوب الاحتياط رسول جاءت وأوجبت عليك التحقق والاحتياط، فإذا أدلة وجوب الاحتياط رفعت موضوع البراءة. فالاعتراض الأول الأساسي المتوجه إلى عموم أدلة البراءة هو أن أدلة البراءة إما معارضة لأدلة وجوب الاحتياط أو أن أدلة وجوب الاحتياط حاكمة عليها ورافعة لموضوعها. هذا الاعتراض الأول. والاعتراض الأساسي الثاني هو أن أدلة البراءة تختص بموارد الشك البدوي، يعني أن شك في التكليف شكا بدويا، يعني شكا غير مقرون بعلم إجمالي، أنا أشك أن الترسين حرام أو لا، أشك أن الخمس في المعدن واجب أو لا، أشك أن لحم الأرنب مثلا مفروض حرام أو لا، شكوك بدوية. أدلة البراءة خاصة بالشكل البدني، فما تشمل موارد الشكل المقرون بالعلم الإجمالي. إلا أنا أعلم إجمالا بأن أحد اللحمين حرام، إما هذا أو هذا، قطعا أحدهما حرام. هنا هم أكو شك في حرمة هذا اللحم، وكذلك أكو شك في حرمة هذا اللحم، لكن هذا شك ممزوج بعلم إجمالي عندي أنه قطعا أحدهما حرام، هذا يسموه شك مقرون بعلم إجمالي. هيك شك ما مشمول بأدلة البراءة، رفع ما لا يعلمون ما يشمل هالمورد، لأنه هالمورد أنت مو مما لا يعلمون، أنت تعلم بالحرمة. نعم علمك علم إجمالي طيب، بس بالأخير تعلم بالحرمة. رفع ما لا يعلمون يقول اللي ما تعلم به لا علم تفصيلي لا علم إجمالي لا كرفع، أما التكليف الذي تعلم به إما علما تفصيليا أو تعلم به ولو إجمالا ذاك بعد ليس مما لا يعلمون حتى يرفع. وكذلك لا يكلف الله نفسه إلا ما آتاه، فهنا آتاك بسبب العلم الإجمالي. ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، العلم الإجمالي رسول. يعني كل أدلة البراءة خاصة بموارد الشك البدني، لا تشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. هاي المقدمة الأولى، هاي مفروغ عنها، أصل الموضوع مسلم. خب حينئذ صاحب الاعتراض يبني على هذا، يقول ما دامت أدلة البراءة مختصة بموارد الشك البدوي ولا تشمل الشكوك المقرونة بالعلم الإجمالي، إذن احنا وين ما نريد نطبق البراءة ما راح نقدر، لان كل الشبهات الحكمية، كل شبهة حكمية، يعني كل مورد تشوف في حكم شرعي معين، هاي الشبهة هي طرف من اطراف علم اجمالي كبير. ما يجي العلم الاجمالي اللي ذكره السيد هنا يجي، فإن الإنسان يعلم إجمالا، أول ما يبلغ يعلم إجمالا بأنه ثبتت عليه تكاليف عديدة، وجوبات وتحريمات عديدة، في مجموع الحوادث والشبهات اللي راح يواجهها في حياته. قطعا شريعة لا تخلو من تكاليفه، شريعة بدون تكاليف فما تصير. فيعلم إجمالا أن هناك تكاليف عديدة في مجموعة الشبهات. إذن أي شبهة يواجهها في حياته، افرضوا يشوف أن التدخين حرام أو لا، هاي شبهة من الشبهات، هاي شبهة طرف من أطراف ذات العلم الإجمالي. لعل أحد تلك التكاليف التي كان يعلم بها، يعلم بثبوتها عليه إجمالا، لعل أحدها موجود هنا، لعل أحد تلك التحريمات، تحريم التدخين، فيصبح الشك في حرمة التدخين شكا مقرونا بالعلم الإجمالي، والشك المقرون بالعلم الإجمالي صار بنانا أن أدلة البراءة تشمل. إذن حصلنا بالتالي ما بقى للبراءة شيء، لأن كل الشبهات الحكمية هي أطراف من علم إجمالي كبير دائرته واسعة. أي شبهة حكمية تفترضها، تشك أن الخمس في المعدن واجب أو لا، هذا شك واحد وشبهة واحدة من مجموعة الشبهات الكثيرة التي تعلم إجمالا بثبوت أحكام وجوبات وتحريمات فيها، لكن مثل ذلك تميز. وكذلك أي شبهة أخرى، فإذن هذان اعتراضان. أما الاعتراض الأول، ينحل يعني، خويا ان شاء الله شوف. راح هم ما جاوبوا هالشكل، راح نشوف إن شاء الله الجواب شلون. أما الاعتراض الأول مسألة أن أدلة البراءة لو تعارضها أدلة الاحتياط لو تحكم عليها أدلة الاحتياط، هذا الاعتراض يرد عليه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فلأن أدلة البراءة لا عفوا أدلة وجوب الاحتياط لا تصلح أن تعارض أدلة البراءة، وذلك لأنها إنما تصلح أن تعارض أدلة البراءة فيما إذا كانت تدل على وجوب الاحتياط. لو كانت دلالتها على وجوب الاحتياط في نفسها تامة حينئذ تقدر تجي وتدخل في المعركة والصراع مع أدلة البراءة، لكن هي من جاءها دلالتها على وجوب الاحتياط غير تامة. وقد استعرضنا في الحلقة السابقة جملة أو عددا مهما من هذه الأدلة التي ادعى الأخباريون أو غيرهم ادعوا دلالتها على وجوب الاحتياط، استعرضنا عددا مهما من هذه الأدلة ورأينا ناقشنا وحدة ورأينا أنه لم يسلم ولا دليل واحد يدل على وجوب الاحتياط، وجوب الاحتياط يعني وجوب التحفظ عند الشك في التكليف. ما نعم جملة منها تدل على حسن الاحتياط، ترغب الإنسان المسلم في أن يحتاط، من اتقى الشبهات فقد دليل. نعم لا فد لسان آخر، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه مثلا، هذا لسان صح قطعا من اتقى الشبهات استبرأ لدينه، لكن هل يجب على كل إنسان أن يستبرأ لدينه؟ هذا من قال؟ هذا بيان لمطلب حقيقة وقف. أورع الناس من وقف عند الشبهات طبعا صح، من اليقينان قطعا أورع الناس من وقف عند الشبهات، لكن هل يجب على كل واحد أن يكون أورع الناس؟ هذا من قال؟ أن يكون الإنسان ورعان هذا واجب، أما أن يكون أورع الناس هذا من قال؟ يعني جملة من هذه الأدلة لا شك أنها تدل على الترغيب في الاحتياط وتحسين الاحتياط، وأن الاحتياط لا شك أنه حسن شيء زين راجح مستحب محبوب، هذا كله صحيح، لكن ثبت وجوب الاحتياط وجوب التحفظ عند الشك في التكليف، هذا ما يثبت في هذه السنة ولا بغيرها. أخوك دينك مثلا فاحتط لدينك بما شئت، هذا واضح أنه ما يدل على الوجوب، لو كان يريد وجوب فما يقول بما شئت، الوجوب مو منوط بمشيئتي أنا، كان يقول احتط لدينك بما شئت، هالتعبير يناسب حسن الاحتياط و و و و ورجحانه، وأنه الإنسان مهما يقدر يتورع عن الشبهات ويتقي الشبهات ويترك الشيء المشكوك حرمته ويأتي بالشيء المشكوك وجوبه، لا شك أن هذا أحسن وأفضل، ولا شك أن هذا أبرأ لدينه وأحوط لدينه وأن هذا أورع الناس، هذا كله صحيح، لكن هذا كله ما يثبت أنه يجب على الإنسان الجاهل في التكليف في ظرف الشك أن يحتاط ويتحرك. فأولا نحن أثبتنا في الحلقة السابقة أن الأدلة التي تسمى بأدلة وجوب الاحتياط هذه ليست دالة على وجوب الاحتياط، فإلهية مدل على وجوب الاحتياط، فأنى لها أن تأتي وتعارض أدلة البراءة فضلا عن أن تكون حاكمة عليها. هذا أول. ثاني، لنفرض سلمنا وغضبنا النظر عن الإشكال الأول، لنفرض أن هذه الأدلة تدل على وجوب الاحتياط. لكن حكومة من قبل أن تكون هذه الأدلة حاكمة على أدلة البراءة، هذه لا نقبلها، وذلك لأن بعض أدلة البراءة، ومو كل أدلة البراءة سوى، احنا كل لي كنا في ذيل الاستدلال به كنا نشخص درجة البراءة التي تدل عليها يدل عليها هذا الدليل، كنا نقول هل هذا الدليل يثبت لنا براءة قوية او براءة مغلوبة ومحكومة. فمو كل أدلة البراءة كانت تثبت براءة مغلوبة، لا، بعض أدلة البراءة من قبيل حديث الراق أو من قبيل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وأمثاله، كان شنو؟ كان يثبت البراءة بالنسبة للإنسان الذي لم يعلم بالحكم الواقع، من لم يصله الحكم الواقع. رفع ما لا يعلمون، يعني رفع وجوب الاحتياط تجاه التكليف الواقعي الذي لا يعلم. كيف السماء لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، يعني لا يحمل الله نفسا حكما إلا الحكم الذي أوصله إليها، يعني أتاه أوصله إليه، يعني علم به. فالإنسان بالنسبة للحكم الذي لم يصله ولم يؤته ولم يعلم به، هذا يجري البراءة. فبعض أدلة البراءة تجعل البراءة على من لم، بالنسبة إلى من لم يصله الواقع، لم يعلم بالحكم الواقع. طيب. نعم، فبعد الحكومة ماكو أدلة وجوب الاحتياط، فليست بيانا على الحكم الواقع حتى تكون رافعة لموضوع البراءة. موضوع البراءة من لم يصله الحكم الواقع، أدلة وجوب الاحتياط وصولا للحكم الواقعي. لو كانت أدلة وجوب الاحتياط وصولا للحكم الواقعي لكانت ترفع موضوع البراءة، لكن أدلة وجوب الاحتياط ليست بيانا للحكم الواقع. أدلة وجوب الاحتياط هي هنف صف، يعني مساوية في رتبة واحدة مع أدلة البراءة، هي هم موضوعها من لم يصله الحكم الواقع. أدلة وجوب الاحتياط هي أيضا موضوعها عبارة عن من لم يصله الحكم الواقع. من لم يصله الحكم الواقعي فليحتاط، هذا ما هذا مفاد أدلة الاحتياط. مفاد أدلة البراءة أن من لم يصله الحكم الواقعي مو لازم أن يحتاط، رفع وجوب الاحتياط. فإذا يتعارضان، حكومة ليش؟ لماذا نقبل بالحكومة؟ غاية ما نقبله لو غضبنا النظر عن إشكالنا الأول، جوابنا الأول، وسلمنا أن أدلة وجوب الاحتياط تدل على وجوب الاحتياط، فلا نقبل حكومتها على أدلة البراءة، وإنما غاية ما نقبله أنها شنو؟ تتعارض مع أدلة البراءة. هذا اثنين. ثالثا، خب حتى إذا حصل التعارض بين أدلة البراءة وأدلة الاحتياط، هنا شنو التكليف؟ كيف نعالج هذا التعارض؟ قد يقال أنه ما دام قبلت بالتعارض إذن وقعت في الفخ، ما دام قبلت بالتعارض، لو من الاول ما تقول اليف، لو اذا قلت اليف هم كن تقول با بعدين هم جيم ودال والى اخره، ما يفكون يعني. فمن الاول المفروض ما تقبل بالتعارض. اما والان وقد قبلت بالتعارض بين ادلة وجوب الاحتياط وادلة البراءة، اذا المقدم هو ادلة وجوب الاحتياط. قد يقال هكذا، لماذا؟ وذلك لأن عندنا منها الصواب أدلة وجوب الاحتياط، وعندنا منها الصواب أدلة البراءة. أدلة البراءة العمدة منها مستنجي منها يعني الكبارية، ماكو الكبارية من الآيات قوله تعالى لا يكلف، الآية الأولى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ومن الروايات هم الكبير المهم حديث الرقم. فخلنا نشوف، خلنا نلاحظ النسبة أولا بين الآية القرآنية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه وبين أدلة وجوب الاحتياط، شوف شنو النسبة. ثم بعد ذلك نلاحظ النسبة بين حديث الرقم وبين أدلة وجوب الاحتياط. أما بالنسبة للنسبة بين الآية القرآنية وبين أدلة وجوب الاحتياط، فسوف نرى أن الآية مطلقة وأدلة وجوب الاحتياط مقيدة، والمقيد مقدم على المطلق. الآية مطلقة باعتبار الموصول اسم الموصول في الآية مطلق كما قلنا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ما قلنا يشمل الفعل ويشمل المال ويشمل أيضا التكليف، فشمول للتكليف بالإطلاق مو بالنصوصية والخصوصية، مو واردة الآية في مورد التكليف بالذات، وإنما كان عالكل من جملة الأمور هم التكليف. فدلالة الآية الشريفة على البراءة إنما هي دلالة بالإطلاق ومقدمات الحكمة، بما أن اسم الموصول فيها يشمل التكليف كما يشمل غير التكليف، يشمل المال اللي هو مورد ويشمل الفعل مثلا. فالآية تدل على مطالب عديدة من ضمنها البراءة، تدل على أن التكليف ما يكلف الإنسان العاجز، لا يكلف الله نفسا فعلا إلا الفعل الذي آتاه يعني أقدره عليه، لا يكلف بغير المقصود، لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي يرزقه، هذين كلها ما لها علاقة بالبراءة. من ضمنها لا يكلف الله نفسا حكما إلا الحكم الذي أوصله إليه، هذا البراءة. فالآية دلالتها على البراءة بالإطلاق، الفعل وشامل للمال، أدلة وجود الاحتياط ما تشمل لا الفعل لا المال، خاصة بالحكم، خاصة بالحكم. فهذه خاصة بجهة عامة، أو هذه مقيد ذاك مطلق. أدلة وجوب الاحتياط تدل على وجوب الاحتياط والتحفظ تجاه الحكم الذي لم يؤته الله للإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، يدل على أنه أي شيء إلي الله ما أتاه ما يكلفك به، من ضمن الحكم ذاك عام هذا خاص، هذا يخص. والنتيجة أنه بالنسبة للحكم الذي لم يؤتك الله كنت احتاج، بالنسبة لغير الحكم الفعل المال لا يكلف الله نفسا إلا ما أعطاه. قبضنا احتياط ما قبضنا براءة، هذا بالنسبة لي النسبة بين الآية الشريفة وأدلة الدين. وإذا جينا إلى النسبة بين حديث الرب وأدلة وجوب الاحتياط، هم سوف نرى أن أدلة وجوب الاحتياط أخف من حديث الرأي فيقدم، وذلك لأن حديث الرأي كما قلنا عند الكلام عن حديث الرأي بالأمس أول أمس، قلنا أن حديث الرأي شامل للشبهات الحكمية وللموضوع معنا، اقبلنا اطلاق حديث الرأي لكل الشبهات الحكمية والموضوع، يدل على البراءة في كل شبهة، لكن ادلة وجوب الاحتياط خاصة بالشبهات الحكمية، ادلة وجوب الاحتياط انما توجب الاحتياط في الشبهات الحكمية، الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، أو أخوك دينك فاحتق لدينك، أو من كذا كذا، هذه الألسنة هذه ناظرة إلى الشبهات الحكمية، وتوجب التحفظ والاحتياط عند الشك في الحكم الشرعي في الشبهات الحكمية. فأدلة وجوب الاحتياط خاصة للشبهات الحكمية، بينما حديث الرافع يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية، فعام ذاك عام هذا خاص، والخاص يقدم على هذا. فهم النتيجة أنه في الشبهات الحكمية ما تجري الفرائع، إنما يجري الاحتياط. هذا ما قد يقال في علاج التعارض بعد التسليم بالتعارض بين أدلة البرائع وأدلة الاحتياط، هكذا يقال. لكن يقول سيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله روحه أنه لا، ليس هكذا، فلا أن النسبة بين الآية الشريفة وأدلة الاحتياط نسبة عموم بخصوص مطلق كما ادعي، بحيث أدلة الاحتياط تكون أخص مطلقة من الآية وتقدم عليها، ولا النسبة بين حديث الرفع وبين أدلة الاحتياط العموم والخصوص المطلق، بحيث تكون أدلة الاحتياط أخص مطلقة من حديث الرفع وتقدم، بل أن النسبة في كلا المجالين العموم والخصوص من وجه. يعني أما نجي إلى الآية، الآية صحيح من جهة هي أعم من أدلة الاحتياط كما قلت، لأنها تشمل المال وتشمل الفعل وتشمل التكليف، بينما أدلة الاحتياط خاصة بالتكليف، فمن هالجهة الآية أعم من أدلة الاحتياط، وأدلة الاحتياط أخص من الآية من هالجهة. لكن من جهة أخرى فلنشوف، من جهة أخرى إذا باوعنا نشوف لا، الآية أخص وأدلة الاحتياط أعم، لأن أدلة الاحتياط تدل على وجوب الاحتياط سواء قبل الفحص أو بعد الفحص، ما مختصة بما بعد الفحص، أدلة الاحتياط توجب الاحتياط حتى قبل أن تفحص، بينما الآية الشريفة كما تقدم الحديث عند الاستدلال بالآية قلنا الآية إنما تدل على البراءة بعد الفحص مو قبل الفحص، فالآية خاصة بما بعد الفحص، بعد الفحص يجوز لك أن تجري البراءة بعد أن فحصت في كتاب الوسائل ومضامن الرواية ما عثرت على دليل، عند ذلك قل لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، أما قبل أن تفتح الوسائل تغمض عينك تقول لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، يجوز أتاك موجود الوسائل. فأدلة البراء الآية الشريفة خاصة بما بعد الفحص ما تشمل قبل الفحص، بينما أدلة الاحتياط عامة تشمل قبل الفحص وبعد الفحص، من هالجهة إذن أدلة الاحتياط في أهم والآية في أخص، إذن فالآية أخص من أدلة الاحتياط من جهة وأهم من جهة، وأدلة الاحتياط هم أخص من الآية من جهة وأهم من جهة، فالتعارض بينهما والنسبة عموم وخصوص من وجه. في مادة الاجتماع وهي وكي مادة الاجتماع عبارة عما إذا كان المشكوك هو التكليف وبعد الفحص، هنا الآية تقول براءة لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، أدلة الاحتياط تقول شنو، هنا يقع التعارض في مادة الاجتماع. مادة افتراء كل واحد منهم ما نشغل به، وإذا حجة يعني لا يكلف الله نفسا مالا جاك يعمل به، أدلة الاحتياط مو يم المال أصلا، لا يكلف الله نفسا فعلا إلا الفعل الذي أقدروا عليه، هذا هم أدلة الاحتياط ما لها شغل، هاي مادة استراق الآية. من هالصوب يجب الاحتياط قبل الفاح، هذا أهم أدلة البراءة ما لها شغل. قبل الفحص أدلة البراءة ما تقول براءة، يجب الاحتياط قبل الفحص الرأس. لكن التكليف المشكوك بعد الفحص عن أدلته وعدم العثور عليه، هذا مادة الاجتماع. الآية تجري البراءة، أدلة الاحتياط تدور على الاحتياط، فيقع التعارض بينهما في مادة الاجتماع، تعارض بنحو مستقر ما يكون الجمع العرفي بعد في مادة الاجتماع. حينئذ إذا حصل التعارض المستقر بينهما، المقدم هو الآية القرآنية، لأن الآية قطعية الصدور. أدلة الاحتياط روايات أخبار آحاد ظنية الصدور، والدليل القطعي الصدور مقدم. إذا تعارض دليل قطعي الصدور مع دليل ظني الصدور، الدليل القطعي الصدور هو المقدم، فالآية قدمت. إذن البراءة. هذا بالنسبة لملاحظة النسبة بين الآية الشريفة وبين أدلة الاحتياط. وأما ملاحظة النسبة بين حديث الرفع وبين أدلة الاحتياط، فأيضا النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، وذلك لأنه صحيح كما قلتم من جهة إذا لاحظنا نرى أن حديث الرافع عام يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية، بينما أدلة الاحتياط أخص خاصة بالشبهات الحكمية فقط. من هالجهة الحديث عام وأدلة الاحتياط أخص، لكن من جهة أخرى إذا باوعنا وشفنا نشوف أن أدلة الاحتياط أعم وحديث الرفع أخص، لأن أدلة الاحتياط تشمل موارد الشك البدوي وموارد الشك المقرون بالعلم الإجمالي. كل الشبهات سواء شبهات بدوية أو شبهات مقرونة بالعلم الإجمالي يجب الاحتياط. أدلة الاحتياط مو خاصة بالشبهات البدوية، حتى الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي هم تدل على وجود الاحتياط، فهي أعم. بينما حديث الرافع خاص بالشبهات البدوية، قلنا حديث الرافع ما يشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، مو بس حديث الرافع، كل أدلة البراءة قلنا ما تشمل الشكوك المقرونة بالعلم الإجمالي، لأن رفع ما لا يعلمون ما يشمل مورد العلم الإجمالي، مورد العلم الإجمالي ليس مما لا يعلمون، تعلم؟ نعم علمك إجمالي مو تفصيل، فليك تعلم بالحكم الشرعي. فإذا من جهة فهم صارت النسبة عموم، من جهة حديث الرافع عام وأدلة الاحتياط أخف، ومن جهة بالعكس أدلة الاحتياط أعم وحديث الرافع أخص، فهم صار النسبة عموم وخصوص من وجه، هذا أعم من وجه من ذاك وأخص منه من وجه، وذاك بالعكس أعم من هذا من وجه وأخص منه من وجه، فعموم وخصوص من وجه. في مادة الاجتماع وهو ما إذا كان ما إذا كانت الشبهة حكمية والشك فيها كان شكا بدويا غير مقرون بالعلم الإجمالي، هذه مادة الاجتماع. هنا حديث الرافع يقول رفع ما لا يعلم، لأن شك بدوي وشبهة حكمية، رفع ما لا يعلم. أدلة وجود الاحتياط تقول لا احتفل دينه، لأن شبهة حكمية وأدلة الاحتياط واردة في الشبهات الحكمية، هاي شبهة حكمية. فالشبهة الحكمية إذا كان الشك فيها شكا بدويا من قبيل أن نشك في حرمة التكسير، من قبيل أن نشك في حرمة لحم الأرنب، من قبيل أن نشك في مثلا وجوب الخمس في المعدن، وهم كان هذه شبهات حكمية شك بها شك بدوي، هنا ما يقع التعارض بين حديث الرافع وبين أدلة الاحتياط. أدلة الاحتياط توجب الاحتياط، حديث الرافع يسهل يرفع. طبعا مادة الافتراق لحديث الرافع يبتر لحاله وهو الشبهات الموضوعية، ذنيج أدلة الاحتياط ما لها علاقة. ما أدلة الاستراح لا أدلة الاحتياط هم تبقى، وهي عبارة عن الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. ذنيج حديث الرحمة يسمى هذا المحر. فمادة الاقتراع كل منهما حجتي، لكن في مادة الاجتماع يتعارضان حديث الراق مع أدلة الاحتياط. حينئذ إذا تعارض أيهما المقدم؟ إذا تعارض خبران، هذا خبر وهو حديث الراق، وهذا هم خبر وهو دليل الاحتياط تحت طلبينه. إذا تعارض خبران ودليلان ظنيان وكان أحدهما موافقا للقرآن الكريم وكان الآخر مخالفا للقرآن الكريم فيقدم الموافق على المخالف. الموافق للقرآن هنا حديث الرأي، لأن يوافق قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. أما أدلة الاحتياط تعارض القرآن الكريم، تعارض إطلاق قوله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فهم المقدم أدلة الاحتياط. ويعترض على أدلة البراءة المتقدمة باعتراضين أساسيين، أحدهما أنها معارضة بأدلة تدل على وجوب الاحتياط، بل هذه الأدلة يعني الاحتياط حاكمة عليها على أدلة البراءة، لأنها يعني أدلة الاحتياط بيان للوجوب، وتلك يعني أدلة البراءة تتكفل جعل البراءة في حالة عدم البيان، وهذا بيان فيكون حاكم. والاعتراض الآخر أن أدلة البراءة تختص بموارد الشك البدن، بينما الشبهات الحكمية كلها ليست مشكوكات بدوية، بل هي مقرونة بعلم إجمالي كبير. العلم الإجمالي بثبوت تكاليف غير معينة في مجموع الشبهات. أما الاعتراض الأول مسألة المعارضة أو الحكومة، فنلاحظ عليه حتى التقاط. أولا أصلا لا المعارضة لا الحكومة أي شيء من أكبر، لأنه هي هذه الأدلة مو دالة على وجوب الاحتياط حتى تجي تعارض. أن ما استدل به على وجوب الاحتياط ليس تاما، يعني ليس تاما من حيث الدلالة على وجوب الاحتياط، قد يكون تام من حيث الدلالة على حسن الاحتياط، من حيث رجحان الاحتياط في الشريعة، من حيث أنه محبوب للمولى بدرجة من المحبوبية، هذا كل ما ننكره. أما يدل على وجوب الاحتياط بعضها إيه بس دلالتها على الوجوب ناقصة، كما يظهر باستعراض الروايات التي ادعيت دلالتها على ذلك يعني على وجوب الاحتياط. وقد تقدم في الحلقة السابقة استعراض عدد مهم منها مع مناقشة دلالتها على الوجوب. نعم جملة منها تدل على الترغيب في الاحتياط والحث على الاحتياط ولا كلام في ذلك، احنا ما ننكر حسن الاحتياط، لا شك ان الاحتياط حسن على كل حال، وأن من يحتاط أكثر هو أورع أجهد أبقى، واحد يصلي وراء بثنينان ناس، هذا كله صحيح، لكن واجب أن يكون كل الناس يكونون أورع وأتقى؟ لو واجب أن يكون إنسان ورع وتقي هذا ياهو. الثاني النقطة الثانية أن أدلة وجوب الاحتياط المدعات ليست، هسه افرض غضب النظر عن اشكالنا الاول ونفترض ان هذه الادلة تدل على وجوب الاحتياط، لكن حكومتها على ادلة البراءة غير مقبولة، ليست حاكمة على ادلة البراءة المتقدمة، لما اتضح سابقا من ان جملة منها يعني جملة من ادلة البراءة من قبيل حديث الراف او من قبيل آية الشريفة لا هذني تثبت البراءة المنوطة بعدم وصول الواقع، يعني عدم وصول الحكم الواقع، عدم العلم بالحكم الواقع. خب هذا الإنسان هم لم يصل هو الحكم الواقع، وإنما وصله وجوب الاحتياط. وجوب الاحتياط هو حكم واقعي، فوصول وجوب الاحتياط ليس رافعا لموضوع الفرائض. ورود حكومة ما نقبلها، فكيف الورود؟
راح يصير
انه راح موضوع البراءة من لم يعلم بالحكم الواقعي،
هذا يعتبروا
علم الحكم الواقعي؟
علم بوظيفته.
غيرتوا الموضوع وتقولون موضوع البراءة من لم يعلم بالحكم الواقعي. فلا يكون وصول وجوب الاحتياط رافعا لموضوعها، يعني الموضوع البراءة، بل يحصل التعارض حينئذ بين الطائفتين من الأطباء. ثالث، إذا حصل التعارض شو نسوي؟ فقد يقال بتقديم أدلة وجوب الاحتياط، لأن ما يعارضها من أدلة البراءة، من أدلة البراءة القرآنية الآية الأولى، على أساس الإطلاق في اسم الموصول فيها للتكليف، وهذا الإطلاق يقيد بأدلة وجوب الاحتياط، فالآية عام والأدلة الاحتياط أخص فأخص. وما يعارضها، يعني ما يعارض أدلة وجوب الاحتياط من أدلة البراءة في الروايات حديث الرب، هم أدلة الاحتياط أخص من حديث الرب، وهي يعني أدلة الاحتياط أخص منه يعني من حديث الرأس أيضا، لورودها يعني ورود أدلة الاحتياط في الشبهات الحكمية بس، بينما وشموله يعني حديث الرأس للشبهات الحكمية والموضوعية، فيقيد يعني حديث الرأس بها يعني بأدلة الاحتياط. هذا ما قد يقال، ولكن التحقيق أن النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط والآية الكريمة هي العموم من وجه. ليش؟ لشمول تلك الأدلة يعني أدلة الاحتياط موارد عدم النقص، بينما الآية تختص بما بعد النقص، كما تقدم هذا المطلب عند الكلام عن دلالة الآية، قلنا أن الآية تدل على البراءة بعد النقص مو قبل النقص. فهي يعني الآية كما تعتبر أعم من جهة، أعم من أدلة الاحتياط، بلحاظ أنها مو خاصة بالتكليف، تشمل غير التكليف، تشمل الفعل والمال، كما تعتبر أعم بلحاظ شمولها للفعل والمال، كذلك الآية تعتبر أخص بلحاظ ما ذكرناه، يعني بلحاظ أنها خاصة بما بعد الفحص، بينما أدلة الاحتياط تشمل قبل الفحص وبعد الفحص. فالتعارض بنحو العموم والخصوص منه، ومع التعارض بالعموم من وجه في مادة الاجتماع يقدم الدليل القرآني لأنه قطعي الصدور، بينما أدلة الاحتياط أخبار والأخبار ظنية الصدور. هذا بالنسبة للآية مع أدلة الاحتياط. كما أن النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط وحديث الراق أيضا العموم من وجه، لعدم شموله يعني حديث الراق موارد العلم الإجمالي، بينما تلك الأدلة يعني أدلة الاحتياط شاملة لموارد العلم الإجمالي. ويفهم في مادة الاجتماع يقع التعارض، وإذا وقع التعارض بينهما يقدم حديث الرأف في مادة الاجتماع ومادة التعارض. لماذا يقدم حديث الرأف في هذه المادة؟ لكونه يعني حديث الرأف موافقا لإطلاق القرآن، موافقا لإطلاق قوله لا يكلف الله نفسا إلا ما وسعها، بينما ومخالفه يعني مخالف حديث الرأف يعني المعارض ماله وهو أدلة وجوب الاحتياط معارض له يعني معارض لإطلاق القرآن.
ومخالفه معارض له،
يعني ومخالف الكتاب
معارض لابس على مثل الأباط والسفين
ماكو فرق يعني من حيث المعنى واحد.